الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فتكلم عن الآية العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكر بعض وجوه الإعجاز فيها. لقد أجرى الله على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات باهرات وآيات مبصرات إذا نظر فيها مريد الحق دلته على أنها شهادة صادقة من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عدها بعض العلماء فنافت على 1000 معجزة، وقد ألفت فيها مؤلفات وتناولها علماء التوحيد والتفسير والحديث والتاريخ بالشرح والبيان. وأعظم الآيات التي أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل أعظم آيات الرسل كلهم، القرآن الكريم والكتاب المبين، وهو آية تخاطب النفوس والعقول، آية باقية دائمة إلى يوم الدين، لا يطرأ عليها التغيير ولا التبديل. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد تحدى الله بهذا الكتاب فصحاء العرب، وقد كانت الفصاحة والبلاغة وجودة القول بضاعة العرب التي نبغت بها، وقد عاد العرب دعوة الإسلام ورسول الإسلام، وكان مقتل هذه الدعوة أن يعارض فصحاؤهم هذا الكتاب وأن يأتوا بشيء من مثله، ولكنهم عجزوا عن ذلك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. القرآن هو المعجزة الخالدة، وهو معجز في كل ناحية من نواحيه. ومن وجوه إعجازه نظمه وأسلوبه الفريد الذي أدهش العرب وهم أرباب البلاغة وفرسان الفصاحة، فهو كلام ليس كسائر الكلام، وأسلوب لا كالأساليب، ونمط فريد في قوة البلاغة وإشراق البيان. وقد ندرك نحن في هذا الزمان بلاغة القرآن وفصاحته كما كان يدركها السابقون لبعدنا عن اللغة الفصحى، ولكن من تعلم اللغة العربية وأجاد فنونها علم أن بلاغة القرآن فوق كلام البشر، وأنه لا يقدر على تلك البلاغة إلا خالق القوى والقدر. ومن وجوه إعجاز القرآن صدق أخباره بأنباء الغيب عن الماضين، كقصص الأولين ونبأ المرسلين، وعن غيب الحاضر كإخباره عن المنافقين والمشركين، وعن الأمور المستقبلة كانتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم. قال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانهزام جمع المشركين يوم بدر، قال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكتمكين الله للمؤمنين. وقد تحققت أخباره الغيبية المستقبلة كما أخبر. من وجوه إعجازه سلامته من التناقض والخلل والاضطراب، فآياته يكمل بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، فلا تناقض ولا اختلاف. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن وجوه إعجازه ما تضمنه من مبادئ وأحكام لإصلاح النفس البشرية وإسعاد الأسرة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات والأمم على قواعد الحق والعدل والإحسان. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن وجوه إعجازه سلطانه العجيب على قلوب البشر، فإن من يسمعه بتدبر يتأثر به ويخشع قلبه وتنهل دموعه. وهذا السلطان العجيب لا يقتصر على من يحسن العربية فقط، بل يظهر في من لا يحسن كلمة واحدة عند سماعه لآيات من القرآن المجيد. ومن وجوه إعجازه جدته مهما كرره الإنسان وردده، فهذا القرآن المجيد لا يخلق، أي لا يبلى ويصبح قديما عن كثرة الرد، ولا يسأم الإنسان منه مهما كرره. إن أي قطعة شارية أو نثرية من كلام البشر لا تلبث أن تبلى إذا كررت على مسمع الإنسان مرتين أو ثلاثا في اليوم، ثم تصبح ممجوجة مملة إذا كررت عليه في كل يوم ثلاث مرات لمدة شهر مثلا. أما كلام الله تعالى الذي يتألف من الأحرف نفسها التي يتكون منها كلام الناس وتركب من الكلمات ذاتها، فإن كل مؤمن يردد فاتحة الكتاب كل يوم إذا صلى الفروض فقط 17 مرة، ليس لمدة شهر بل بطول العمر، فما شعر أن فاتحة الكتاب قد أبلاها الترديد وأصبحت قديمة كما هو الحال في كلام البشر. وكذلك ما يكرره الإنسان من قصار الصور مرات ومرات فلا يشعر أبدا أنها قد بليت، فما يزال كلام الله غضا طريا. ومن وجوه إعجازه إعجازه فيما احتوى من علوم وحقائق. كلما تقدم الزمان وتوسعت آفاق العلوم وتطورت وسائل العلم وأدواته، كشف عن دقة وصدق ما قرره القرآن المجيد. ومن أمثلة ذلك الضغط الجوي. لقد أشار القرآن إلى حقائق علمية كثيرة لم يعرفها الناس من قبل، فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى عن الضغط الجوي: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فذكرت الآية ببيان واضح أن ضيق التنفس يحصل في طبقات الجو العليا حتى يصل إلى درجة الاختناق بسبب تناقص الأكسجين. وهذه الناحية العلمية كشفت مؤخرا، وقام العلماء بدراسات واسعة عن الغلاف الجوي ووزنه وارتفاعه. ومن أمثلة ذلك ظاهرة الزوجية. فمن الحقائق التي سجلها القرآن المجيد ظاهرة الزوجية في الكون كله، لا يقتصر ذلك على الذكورة والأنوثة في الإنسان والحيوان وبعض النبات كالنخيل، بل هي ظاهرة كونية تشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد. وهو ما ذكره تعالى في قوله: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وفي قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن أمثلة ذلك الحاجز بين البحرين، فقد اكتشف الباحثون مؤخرا أن مياه البحار والأنهار لا يمتزج بعضها ببعض، وهذا ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فهناك التقاء ولكن هناك حاجز، كما قال تعالى: وجعل بين البحرين حاجزا. ومن أمثلة ذلك العظام واللحم في الجنين، فقد ذكر تعالى مراحل تكوين الجنين التي لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا بعد اكتشاف آلات التصوير الدقيقة التي تصور الجنين في رحم الأم وبعد تقدم علم الأجنة التشريحي وتطور وسائله، عرف الأطباء أن الأصول الأولى للعظام تسبق في تكوينها العضلات أي اللحم، وهذا ما ذكره الله جل وعلا في قوله: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، إلى غير ذلك مما ذكره سبحانه في أطوار تكوين الجنين، وهو تصوير دقيق لم يعرفه العلم والطب إلا منذ زمن قريب. فسبحان من أنزل القرآن وجعله معجزا ليكون دليلا على أنه كلام الله حقا أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن المجيد هو المعجزة الباقية الخالدة، حتى قال بعض العلماء: لو أن هذا الكتاب وجد مكتوبا في مصحف في فلاة من الأرض ولم يعلم من وضعه لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله، وأن البشر لا قدرة لهم على تأليف ذلك، فكيف إذا جاء على يدي أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم وأبرهم وأتقاهم، وقال إنه كلام الله، وتحدى الخلق كلهم أن ياتوا بسورة من مثله فعجزوا، فكيف يبقى مع هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب لكفاه، فكيف وله من المعجزات السماوية والأرضية ما لا يحصى؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.